اللعين الرجيم، توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بالخطبة، أولا طلب مني الكثير التدخل في الدستور ومتعلقاته لو صح التعبير، إلا أني من هنا أعلن بأني لا أتدخل بوضع هذا الدستور الغربي الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة. وأعلمكم أيها الأخوة بأن الدستور الإسلامي الحقيقي والصحيح موجود بين أيدينا، وأفضل مصاديقه القرآن والسنة والرسالة العملية. ثانيا، أن هناك شيئا جديدا على الشعب العراقي، وهو إبداء رأيه إزاء الاعتداءات الصهيونية على البلدان العربية. فمن الآن على الشعب العراقي إبداء رأيه بواسطة الطرق السلمية في هذا المجال، وخصوصا ما وقع مؤخرا على الدولة الشقيقة سوريا، فلأجل شجب واستنكار هذا الاعتداء الظالم الصلاة على محمد وآل محمد. ثالثا، أقول بأن أمريكا بل قوات الاحتلال ككل بدأت بتصعيد الموقف مع الشعب العراقي المسلم، وهذا ليس في صالحها، فإنها تدعي المجيء لإعطاء الحريات. فها هو الشعب العراقي يبدي رأيه، وما يلقى إلا القتل والجرح والاعتقال والحبس، فمن أعطاها الحق بذلك؟ فها هي تعتقل طلبتنا وعلماؤنا، فمن ذا الذي يوقفها؟ وعموما، فمن سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله يوم القيامة على منخريه في النار. فما لكم لا تناصرون؟ أأنتم قوم تجهلون؟ فهذا هو الحق وها هو الباطل، فأنى لكم إلا مناصرة الحق. وعموما، فهيهات منا الذلة، يأبى الله ورسوله والمؤمنون ذلك أكيدا. وأود أخيرا أن أقول، ويجب عليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية، على الرغم من أن هذا الأمر قد يكون فيه بعض الخطورة علي شخصيا، إلا أن المصلحة العامة أعلى وأهم. فإني قد أسست وكونت بعض الوزارات لدولتنا الجديدة، دولة العز والكرامة ودولة الحرية والديمقراطية، التي تعطي للجميع حقوقهم وتريد من الجميع واجباتهم. ومن هذه الوزارات وزارة الأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا في البداية، وإذا وافقتم فعليكم إبداء ذلك بمظاهرات سلمية تعبر عن موافقتكم. وأرجع وأقول، دولة بعيدة عن الإرهاب وعن الاحتلال، يكون الشعب العراقي كله يدا بيد للخروج من هذا الظلم إلى عراق حر أبي، يرفع رؤوسنا ورؤوسكم أمام العالم بأسره. وإن لم توافقوا فلكم مطلق الحرية، فلا تقصروا في إبداء رأيكم بعيدا عن كل تأثيرات.
Thank you.
وأخيرا أود إلفات أنظاركم إلى أن هذه الدولة ستقام في 15 من شهر شعبان المعظم، أي في ولادة إمامنا وقائدنا ورئيسنا الإمام المهدي عجل الله فرجه، فهي امتداد دولته بعونه تعالى. هذا كله كمرحلة أولى، وفي المراحل الأخرى فأنا في انتظار جميع من يريد المشاركة ممن يريد مصلحة العراق وأهله أيا كان. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. فرب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. اللهم صل على محمد حبيبك وصفيك، وعلى علي وليك ووصيك، وعلى فاطمة الزهراء بنت نبيك، وعلى المجتبى الحسن، وعلى الشهيد الحسين، وعلى السجاد علي، وعلى الباقر محمد، وعلى الصادق جعفر، وعلى الكاظم موسى، وعلى الرضا علي، وعلى علي الجواد، وعلى الجواد محمد، وعلى الهادي علي، وعلى العسكري الحسن، وعلى القائم محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد بدأ العام الدراسي الأول ما بعد الحرب الأخيرة في العراق، فقد بدأ عام دراسي جديد بكل صعوباته وكل مزعجاته لو صح التعبير، وخصوصا مع هذه الظروف الاستثنائية التي تسبب بها الإرهابيون أمثال صدام والاحتلال، ولم يتضرر أي منهما أو منهم إطلاقا، بل المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي الذي تعود على ذلك بطبيعة الحال. وكما هو معلوم فكلا الحربين عطلت الدراسة وبالتالي انخفاض المستوى العلمي لا سامح الله، وهذا معلوم لدى الجميع. فها هي نتائج الإرهاب ونتائج حرب الإرهاب بالإرهاب، أو قل حرب الإرهاب بالإرهاب أو بحرب مثله أو أشد منه. فقد تبرر الشعب العراقي المظلوم الذي لا مدافع عن حقوقه إلا ما ندر عموما، وتبرر طلابنا الأعزاء بالخصوص الذين لا يريدون إلا حقوقهم، وهي طلب العلم الحقيقي والشريف أولا. وأمنهم وأمانهم ثانيا. فها هي وكما نرى على الشاشات مدارسنا خالية إلا من بعض الطلاب مع شديد الأسف، وهم معذورون بطبيعة الحال ما كان يتمناه الغرب المعادي للإسلام مثل الإسرائيليين والصهاينة، تلك المنظمة الإرهابية التي تحمل الحقد على المسلمين، الحقد الأزلي في قلوبهم مغروز وفي عقولهم مندمج لعلمهم بأن الإسلام أعلى منهم وأجل وأعلم منهم وأكمل، وسيعلو ويزداد شرفا وعزة بظهور منقذه وقائده ورئيسه الإمام المهدي عجل الله فرجه. فإن من أهم وأكبر الحروب التي يشنها على الإسلام هي الحروب العلمية، أي ضد العلوم الإسلامية وضد الثقافة الإسلامية وضد التعليم عموما، حيث أن الغرب يريد جعل الإسلام في بوتقة الجهل والظلام وإخراجه من دائرة العلم والنور. فإنكم تعلمون أن الجهل ظلام والعلم نور. فإن الغرب تنطبق عليه هذه الآية الشريفة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد ورد أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده لا في أعدائه بطبيعة الحال. وأما بالنسبة إلينا كحوزة وبخصوص موضوع الدراسة الأكاديمية كما يعبرون، فلنا على ذلك بعض التعليقات، ولا بد من تطبيق بعضها سواء أبى البعض ذلك أم وافق، فهذا حق للعراقيين لا غير. ومن هذه التعليقات، أولا سنقوم بتوفير الحماية الكافية واللازمة لطلابنا الأعزاء ولمدارسهم وممتلكاتهم العائدة لمدارسهم بعيدا أو إبعادا للمحتل عن مدارسنا وجامعاتنا عموما، وذلك بجعل بعض الثقات والمؤمنين على المدارس لنبعد كل تهديد إرهابي عن طلبتنا الأعزاء نساء ورجالا، وهو أمر مهم ويجب أن يبتدأ به كخطوة أولية لتتوفر الشجاعة لدى بعض الطلاب للحضور لمدارسهم، ونكون جوا أمنيا وسلميا كما يعبرون، وبذلك قد صرنا خطوة نحو الأمام من هذه الناحية. ثانيا، أدعو كل أهل الاختصاص من أهل العلم ومن أساتذة ومدرسين وتربويين وغيرهم في جميع الاختصاصات إلى الحضور إلى النجف الأشرف لنناقش أمرا مهما جدا، ألا هو وضع منهج دراسي جديد بعيدا عن كل فساد وانحراف وتعصب وتمييز يجمع خير الدنيا والآخرة. فإن هذا المنهج يجب أن يكون بإشراف القيادات والمرجعيات مطلقا، وأن لا يكون بيد الاحتلال والغرب الكافر ضد الإسلام، وذلك تحت عنوان الحرية الزائفة والديمقراطية الكاذبة. وإني لا أعتبر هذا الأمر هو أهم شيء يجب أن نسعى إليه فورا بدل أن نخوض بأمور أخرى تافهة وموجودة كالدستور وغير ذلك من الأمور. ولا وإلا ما الفرق بين المنهج الجديد الذي ستضعه أمريكا والغرب وما بين المنهج الدراسي الذي وضعه حزب البعث الكافر الذي لم يراعوا فيه إلا ولا ذمة سوى ذكر حزب البعث وصنمهم؟ فها هو الغرب يبث سمومه في المنهج الدراسي لكي يدسه وبصورة إجبارية في أذهان طلبتنا الأعزاء، وهذا لا نقبل به إطلاقا، ويجب على الجميع محاربته وبأسرع وقت ممكن، وإلا فات الأوان. وهذا غير مختص بمرحلة معينة، بل كل المراحل العالية والدانية بجميع المراتب والمراحل. ثالثا، لقد قمنا بفتح مدرسة ابتدائية أكاديمية تجمع خير الدنيا والآخرة، وتكون بعيدة عن أفكار الغرب وأفكار حزب البعث الكافر معه، وتحت إشراف الحوزة العلمية وبكادر نسوي شريف يجمع خير الدنيا والآخرة. فإن المرأة إذا التزمت بالأحكام الشرعية فلها بممارسة الأعمال كالرجل، وأي شخص سواء كان امرأة أم رجل لم يطبق الحكم الشرعي فلا يجوز له العمل، فلا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الناحية أكيدا. وهناك أعمال مختصة بالرجل كما أن هناك أعمال مختصة بالمرأة. رابعا، أن يتم الفصل بين مدارس وكليات وجامعات النساء ومدارس الرجال لو صح التعبير، فإنه وإن قيل أن ذلك ليس محرم عند بعض الأديان وخصوصا غير المسلمين، أي أن الاختلاط عندهم كشريعة مجعولة لا سماوية ولا واقعية بطبيعة الحال، فإننا نقول على الرغم من أن هذا الادعاء لا واقع له، حيث أن الاختلاط الغير الشرعي ومن دون تطبيق الأحكام السماوية غير جائز لدى الجميع سواء المسلمين أم غيرهم، وليس هنا محله، أي لا أريد الاستدلال على ذلك هنا. فعلى الرغم من ذلك فإن هناك من يحرم ذلك النوع من الاختلاط، واعلموا أن الجمع بين الحقين أي بين حق من يجوز ومن يمنع لا بد من فصل الجنسين في مدارس وجامعات مستقلة لكي لا يقع المحذور، ونبتعد عن كل إشكال. ولا يقال إن اختلاطهم ضروري، فهذا من وسواس الشيطان الغربي والأخطبوط القاتل. وبذلك أعطينا للمرأة الحرية وكذلك للرجل، وليس من الضروري الاختلاط كما قلنا، ولو وجدت الضرورة ولو تنزلا فيمكن بطرق شرعية ودينية، ولكن لا توجد بطبيعة الحال. فكما أن لكل طائفة حقوقها وواجباتها ولكل دين حقوقه وواجباته، فكذلك الإسلام والمسلمين بطبيعة الحال، ولا يمكن غض النظر عنهم وغمس حقوقهم إطلاقا، ولا جميع الأديان بطبيعة الحال. وبذلك لم نوجب حجابا داخل الحرم الدراسي لو صح التعبير لعدم وجود الاختلاط لا طلابا ولا أساتذة، فلا ننعت بالإرهابيين والمتعصبين، ولم تمنعوا حجابا فننعتكم بنفس الوصف أيضا. وبذلك نبتعد عن كثير من الإشكالات التي قد تنتج عن هذا الاختلاط. هذا وأن الاختلاط يكون عادة مقدمة لأمر محرم، فما اجتمع اثنان إلا وثالثهم الشيطان بطبيعة الحال، وهذه غريزة عند أكثر البشر الغير المتفقهين والغير الملتزمين وما أكثرهم، بل كل عدا المعصوم عليه السلام، وكما يقول المثل لا تدوس عجلني ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. خامسا، ابعاد كل من يريد المساس بالإسلام والسلام وكذلك بالعراق وأهله، أمثال البعث الكافر والمحتل الغاصب بجميع جنسياته وأصنافه لو صح التعبير، فإن إدخال مثل هذه العناصر مضر بطلبتنا وطالباتنا الأعزاء، سواء على صعيد الدراسة والتدريس أو أي عمل آخر داخل البناية مطلقا. سادسا، وهذا مهم أيضا سواء مع تطبيق ما تقدم أو من دونه لا سامح الله، ألا وهو جعل محاضرات خارجية يتمكن من خلالها بعض المراجع وبعض القيادات وبعض الأساتذة والمتفقهين والمتدينين ذوي الأفكار البناءة للهدامة لنفسهم ومجتمعهم أكيدا، لإلقاء بعض البحوث وبعض الخطب على الطلاب والطالبات على حد سواء، فلا فرق من هذه الناحية. ومن هنا أدعو جميع من له الأهلية لا غير، أي من له الأهلية للخطابة وإلقاء المحاضرات، أن يقوم بإلقاء ما هو مفيد على طلبتنا الأعزاء، وأن لا يكون خطابا دينيا فقط، بل علمي واجتماعي وثقافي عموما، يحل به المشاكل والمصاعب التي تقع أو الذي يقع بها الطالب. ولذا يجب على من يقوم بذلك أن يكون ملما بجميع المواضيع وغني بها، وإلا فلا يزج نفسه بمثل ذلك، وخصوصا لأن مثل هذه الأماكن أي المدارس والجامعات وغيرها تجمع الكثير من المثقفين والواعين والمتدينين والعناصر الفاعلة بالمجتمع والمفيدة فيه، وبذلك أي بالخطابات سنكون قد أعناهم في دينهم ودنياهم، وقد أعانونا في ديننا ودنيانا، ونعطيهم علومنا ويعطونا علومهم، فإنا لهم محتاجون لإصلاح المجتمع وهم محتاجون لنا كذلك. فأرجو من طلابنا وطالباتنا الأعزاء وبالخصوص طلبة الجامعات والكليات التعاون مع هذه الأطروحة قدر الإمكان، ففيها التكامل والقوة والإيمان والخلاص من الاحتلال، وأن لا يجعلوا يدهم بيد المحتل الظالم والمعتدي الأثيم. وسنكون معكم يدا بيد للمطالبة بحقوقكم مثل تكوين المجالس والاتحادات الطلابية والندوات العلمية والثقافية وغيرها، لكي نخرج من الظلمات إلى النور، فإن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبذلك نكون شوكة في عيون الظالمين والمحتلين، وطبقنا عنوان الوحدة بين الحوزة والطلبة الأعزاء، وكسرنا الحصار الذي فرضه علينا البعث الكافر ولله الحمد. وسنخصص في المستقبل القريب إن شاء الله أياما مخصوصة للاجتماع معكم أيها الأعزاء، لكي يكون هناك تقاربا بوجهات النظر العلمية والدينية، ويكون بابا للنقاش في مواضيع شتى، ولنكون بذلك مجلسا نكون بذلك مجلسا طلابيا حوزوي يجمع بجميع طبقاتهم، ونستفيد من علومكم وتستفيدون من علومنا، فبعضنا محتاج إلى بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليس شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مدعنة، ما هكذا الظن بك. ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآلمين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم الأرض وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. اللهم صل على محمد المصطفى، وعلى علي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن المجتبى، والحسين الشهيد بكربلاء، وعلى علي السجاد، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، والحجة القائم المهدي، صلوات الله عليهم أجمعين. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تطرقنا في خطبة سابقة عن فضل شهر رجب الأغر، وأنه مقدمة إلى شهر رمضان وشعبان أيضا. وكما هو معلوم فإن شهر شعبان هو شهر الله، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا قد قلناه سابقا. وإن فضله يزداد عن فضل شهر رجب الأغر، ولعل ذلك لقربه من شهر رمضان المبارك، شهر الطاعة والغفران، وشهر الإنابة والتوفيق، وشهر الصيام والقيام. وكلما زاد فضل الزمان أو فضل الشهر فيزداد معه ثواب الأعمال التي تؤدى فيه بلا استثناء، من صلاة وصوم ودعاء وتسبيح وذكر لله عز وجل عموما، ومساعدة الآخرين وقضاء حوائجهم، بل حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصا الذي جيء به على نحو العبادة، لا ما كان قربة إلى الشهرة والمال وغير ذلك من الأمور الدنيوية. وأكثر من ذلك، فالنشاطات الحوزوية والدينية تكون أكثر ثوابا وأشد تأثيرا وأكثر تقربا، فتزداد فعاليتها في المجتمعات كافة. فإن الزمان له التأثير القوي والكبير في صيرورة الشيء أحسن وأكمل وأفضل من هذه الناحية. وكما تعلمون فإنه قد ورد في فضل شهر رمضان أن نوم الصائم عبادة، فإن فضل شهر رمضان صير النوم الذي فيه على الرغم من أنه ليس عبادة في الأصل، صيره عبادة. وقد ورد أيضا أن أنفاس الصائم تسبيح، والتسبيح عبادة أيضا، وهذا بسبب فضل الزمان، وهذا ينطبق على شهر شعبان أيضا لفضله، فإن العبادات التي فيه أيضا تزداد ثوابا، لكن كل بقدره لو صح التعبير. وهذه كلها ضمن قاعدة اللطف أو قل الامتنان، فإن الله من على عباده الصائمين أو العابدين أن يكون نومهم وأنفاسهم عبادة، فتلك أحد أفضاله ومننه جل وعلا. إذن ازدياد ثواب الأعمال في شهر شعبان أيضا منة من مننه جل جلاله ومن أفضاله على عباده. فكل ما تأتي به قربة إلى الله في هذا الشهر المبارك فيكون ثوابك مضاعفا تعظيما وتكريما لهذا الشهر المبارك، أعاده علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات باليمن والبركة إن شاء الله. وقد وردت الكثير من الروايات التي تكشف عن فضل هذا الشهر المبارك، وأن من صام يوم أو يومين فيه فذلك له الفضل الكبير، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه في كل سنة. وكما هو معلوم فإن هناك الكثير من العبادات التي يقوم فيها الفرد في هذا الشهر، والعديد من الأعمال المخصوصة والعامة ليس الآن محل ذكرها بطبيعة الحال، لكن اسعوا إلى تحقيق بعضها وتطبيق ولو القليل منها، فذلك خطوة نحو التكامل وعلو المكانة في الدنيا والآخرة. ولا تجعلوا من الدنيا وزخرفها وزينتها وأعمالها ورزقها ولقمة العيش حجة لترك جميع الأعمال، ولا العكس بطبيعة الحال، أي لا يمكن ترك الواجب من الأعمال ومن الرزق ومن لقمة العيش كما يعبرون، حيث أن الرزق أن السعي وراء الرزق عبادة أيضا، فمرة تكون واجبة ومرة تكون مستحبة وأخرى تتحول إلى بدعة والعياذ بالله. أما الواجب فما تسد الرمق من نفقة واجبة وما شابه ذلك، وأما المستحبة كالإيثار على الأهل وبعض المتعلقين. أما المحرمة والتي تحولت إلى بدعة فهي على نوعين تقريبا، ما كان سببا لطغيان الإنسان وتجبره وابتعاده عن الآخرة وانغمازه بالدنيا وأموالها، أو ما كان مبعدا ومضادا للواجب من العبادات كالصلاة اليومية والعبادات الواجبة الأخرى، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون بذلك إنسانا دنيويا وأبعد ما يكون عن الآخرة وعن الله عز وجل، وهذا غاية في التسافل والانحطاط والعياذ بالله. وعموما فقد ورد التاجر فاجر حتى يتفقه. وهناك نوع ثالث من أنواع التجارة وهي المكروهة، فإنه كما قلنا قبل قليل أنه ما كان مقدمة لترك الواجب أو فعل الحرام فهو حرام لا محالة، كما لو أن التجارة كانت مقدمة لترك صلاة أو غيرها، فكذلك هنا في المكروه، فإن ما كان مقدمة لترك المستحب يكون مكروها، أي ما كان مقدمة لترك الأعمال والعبادات كلها في شهرنا هذا تكون تلك الأعمال مكروهة أيضا. فعليك إذن الموافقة بين الأعمال الدنيوية والأعمال الأخروية، فلا تترك جميع الدنيا لجميع الآخرة، ولا تترك جميع الآخرة لجميع الدنيا، بل قم بكلا العملين معا جنبا إلى جنب، فتحصل على الثواب الدنيوي والثواب الأخروي. فليس كل شيء هو المال والجاه والتجارة وغير ذلك من أمور الدنيا، فإن عليك أعمالا ضرورية كما أن عليك أعمال أخروية كما أن عليك أعمالا دنيوية، فكليهما واجب أو كليهما مستحب، لا فرق من هذه الناحية. فكما ورد بما معناه أن لبدنك عليك حق أو لأهلك عليك حق، فإن لنفسك عليك حق أيضا، فلا بد من إبعادها عن الحرام، ولربك عليك حق لو صح التعبير، فعليك القيام بالعبادات والطاعات، وللآخرة عليك حق أيضا، فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. واعلموا أن هوية المؤمن الحقيقي ليست بتطبيق الواجبات وتركه للمحرمات فقط، بل هويته بالأعمال المستحبة التي تقربه إلى الله زلفا، وتزيده من التكامل وتهذيب النفس، وتقتل النفس الأمارة بالسوء. فإنه كما ورد: من جاع بطنه وكف لسانه آتيته الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن كما قلنا عليك بالإتيان بالعبادات المستحبة جنبا إلى جنب مع العبادات الواجبة بطبيعة الحال، وأحدهما مخوم للآخر، وخصوصا في مثل هذا الشهر المبارك. واعلموا أيضا بأن الفرد باعتباره جزءا من المجتمع، فإنه إذا تكامل تكامل المجتمع معه ولو جزءه، وكلما ازداد عدد الأفراد المتكاملين ازداد المجتمع تكاملا وعلوا تناسبا فرديا لا عكسيا بطبيعة الحال. كما لا يقال أن العمل الفردي لا يؤثر في المجتمع، بل هو عين التأثير، فكما أن شفاء البدن أو عضو من أعضائه شفاء للكل ولو على نحو المقدمة، وكذا في مرضه، أي أنه إذا مرض جزء مرض له جميع البدن، أي تداعى له سائر البدن بالسهر والحمى. فكذلك هنا إذا تكامل تكامل المجتمع أو شفي المجتمع بتكاملك، وإذا مرض تسافل أو مرض المجتمع بمرضك. إذن لك في هذه الأعمال المستحبة وحين الإتيان بها كفلين من الثواب، ثواب لك وثواب لمجتمعك أيضا، كما في المصالح العامة التي بها إصلاح المجتمع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، كبناء المؤسسات الثقافية والعلمية والدينية، والتخلص من المؤسسات اللا إخلاقية والتسافلية والتي لا تمت إلى الدين بصلة ولا إلى العقل بصلة. فكل ذلك لك فيه كفلين من الثواب، شخصي وعام، أي أنك تفيد نفسك ومجتمعك على حد سواء. هذا مضافا إلى أن في مثل هذا الشهر المبارك مناسبتين عظيمتين تفيد في هذا الصدد فائدة جمة، ألا وهما ولادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أبو الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، وولادة إمامنا وقائدنا ورئيسنا الإمام المهدي عجل الله فرجه، فكلاهما عنوان للتضحية والفداء والشهادة والكرامة والقوة والإيمان، فلا بد أن نتأسى بهم سلام الله عليهم أجمعين. فإن هذه الأعمال المستحبة تحتاج إلى بعض التضحية ببعض الأمور الدنيوية كالتقليل من النوم وترك الخوض ببعض الأمور الدنيوية الأخرى مثل التقليل من المأكل والمشرب وغير ذلك كثير، فهذا أفضل عناوين التضحية بالنسبة إلى عامة الناس. وإلا فإنك إن كنت تريد إصلاح المجتمع فاصلح نفسك رجاء قبل ذلك، وإلا فليس لك الحق بذلك إطلاقا، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، بل إن حاول الإصلاح أفسد ولم يصلح. ولا تطلبوا بهذه الأعمال الشهرة أو المال أو الرياء أو السمعة أو غير ذلك من مبطلات الأعمال ومن ماحيات الثواب، فذلك يضر أكثر مما هو ينفع. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ولا يقال أن مثل تلك الأوامر لو صح التعبير تكاليف باطلية، فإن ذلك أبعد أن يكون عن الباطن، بل تلك أمور معنوية تقربنا إلى الله وأمور أخلاقية تسير بنا نحو التكامل ليس إلا. وإلا فإن المجتمع أبعد أن يكون للباطن مطبقا، فهناك من العلل التي تمنع عن ذلك، فإن صفاء النفس ظاهرا مقدمة لصفاء الباطن باطنا لو صح التعبير، فإن النفس ميالة للعب واللهو، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع. فيا أيها الإنسان اسعى سعيك لإرضاء الله عز وجل وسر نحو التكامل قدما، وإلا فإن عذاب الله شديد، قم فطهر نفسك وإلى ربك فتوجه وبعبادته فتمسك، ليكون لك نصيب من الآخرة كما أن لك في الدنيا نصيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شكرا.